بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. عالمنا في هذه الليلة أو في هذا اليوم هو إمام المدينة وعالم المسلمين وأحد الفقهاء السبعة المجاهد، زوج ابنة أبي هريرة، وهو تلميذ أبي هريرة وخريجه ووعاء علمه، رحمه الله تعالى، الإمام المبجل سعيد بن المسيب أو ابن المسيب بالفتح أو بالكسر. وهو سعيد بن المسيب ابن حزن، جده صحابي، وحزن بمعنى صعب وشديد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء التي فيها هذه المعاني إلى أسماء أخرى، أو يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. وباب عظيم جدا في البخاري ومسلم معقود لهذا الأمر. فلما أتى حزن على النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: بل أنت سهل، لأن سهل ضد حزن. قال: السهل يرتقى. حزن اسم سماني به والدي، فكيف أغيره؟ فلم يقبل من النبي عليه السلام أن غير اسمه، وآثر أن يبقى حزنا صعب شديد. تصور بسبب رده على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول سعيد حفيده: لازلنا نشعر بالحزونة فينا، لازلنا نشعر بالصعوبة والشدة والقسوة والجرأة فينا. حتى كان يقال لسعيد بن المسيب في المدينة الجريء، كان يلقب بالجريء سعيد بن المسيب. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: هو الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه. ولد لسنتين مضت من خلافة عمر، وقيل أربع، وهو أعلم الناس بحديث أبي هريرة، وكما قلت لك هو زوج ابنة أبي هريرة، تزوج ابنة أبي هريرة، يعني نسيبه أبو هريرة حماه. فكيف يكون هذا الوعاء؟ سعيد بن المسيب علمه بحر، لا ساحل له، فكيف بالوعاء الذي غرف منه سعيد؟ كيف بأبي هريرة وعلمه؟ هذا العلم المبجل الذي مثل غصة في حلوق أعداء الشريعة، وكان ممن برز في العلم والعمل. سعيد بن المسيب مبرز في العلم والعمل. يقول سعيد: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 عاما. 40 عام ما فاتته الصلاة في جماعة، ليس ذلك فحسب. قال: ما نظرت في قفا أحد منذ 40 عاما. يحمل على أنه كان يصلي في الصف الأول فليس أمامه أحد، هذا تأويل. والتأويل الثاني أنه كان ينظر إلى موضع سجوده فلا يرى أحدا أمامه، وكلاهما مطلب شرعي. وقال: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. وقال كذلك: يزيد بن حازم إن سعيد بن المسيب كان يسرد الصوم، فهذه عبادة الصلاة عنده وعبادة الصوم، كان يسرده سردا، يعني يصوم كل يوم إلا الأيام المحرمة كالعيدين وأيام التشريق. وقال ابن المسيب: ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر مني. فكان عالما بالقضاء، مفننا في العبادة من صلاة وصيام وصدقة. وقال نافع إن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب فقال: هو والله أحد المفتين، كان مفتي المدينة، بل كان أحد الفقهاء السبعة. وقال علي بن المديني شيخ البخاري: لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، هو عندي أجل التابعين، وهو كذلك قول أحمد بن حنبل. وقال ابن حرملة: سمعت ابن المسيب يقول: حججت 40 حجة. انظر إلى صلاته وصيامه وفقهه ودعوته وقضائه وحجه، يقول: حججت 40 حجة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: كان سعيد يكثر أن يقول في مجلسه: اللهم سلم سلم، بعد هذا العمل كله يقول: اللهم سلم سلم، خائف من ربنا، هذا خوف الصالحين الأتقياء، يعمل ثم يخاف. ونحن لا نعمل ونتمنى على الله الأماني، جراء على الله، نقول: رب غفور رحيم، ونحن نتنقل من كبيرة إلى كبيرة، ومن ذنب إلى ذنب، ومن إثم إلى إثم، ونحن ناثق في عفو الله. هؤلاء ما كانوا يأمنون من مكر الله أبدا، مع علمهم وعملهم الدائب بالليل والنهار. ويقول مالك: قال ابن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. سعيد المسيب يتنقل في البلدان، في البلدان الشاسعة المترامية الأطراف، ليطلب حديثا واحدا، ونحن بين أيدينا أجهزة وتكنولوجيا نجمع فيها الكتاب والسنة آية آية وحديثا حديثا، ولكننا نكسل عن ذلك ونزهد في ذلك. ففرق بيننا وبين سلفنا كما بين الأرض والسماء، كما بين الأرض والسماء. وقال قدامة بن موسى: كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء، كان يفتي والصحابة أحياء، لمنزلته ومكانته في العلم، في العلم، فكان ابن المسيب أعلم من بعض الصحابة، أعلم من بعض الصحابة. أما العدالة فشيء آخر، ليس أحد يبلغ في العدالة ما بلغ الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وقال محمد بن يحيى بن حبان: كان المقدم في الفتوى في دهره سعيد بن المسيب، وكان يقال له فقيه الفقهاء، أو سيد العلماء، أو عالم العلماء، يعني ده الكبير الذي يرجع إليه العلماء. نعم. وقال علي بن الحسين: قال ابن المسيب، قال ابن المسيب أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه، يعني كان أعلم الناس بآثار النبي وآثار الصحابة، وهو كذلك أسد الناس رأيا وأرشد الناس رأيا وحكمة. وقال جعفر بن برقان: أخبرني ميمون بن مهران قال: أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب. إذن هو أفقه أهل المدينة. ميمون بن مهران يقول هذا مع أن ميمونا لقي أبا هريرة وابن عباس. قال مالك: كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي في قضية إلا بعد أن يسأل سعد بن المسيب. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد لا يقضي في قضية ولا يفتي في مسألة إلا بعد أن يسأل عنها سعيدا. ولذلك عرضت عليه قضية فأرسل رسولا من قبله إلى سعيد ليسأله فيها، فجاء سعيد إلى عمر فقام إليه عمر وعظمه وشرفه وقال: لقد أخطأ الرسول، أنا ما قلت له يأتيني بك، وإنما قلت له يسألك في القضية. انظر إلى أدب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وإلى إجلال سعيد لأمير المؤمنين الذي كان على نهج النبوة. ومنهم من سماه الخليفة الراشد الخامس. الخليفة الراشد الخامس. تراجم العلماء يا إخواني لها نظم، نظمها ذكر اسمه ونسبه وقومه وبلده أولا، ثم يذكرون شيوخه، ثم يذكرون تلاميذه، ثم يذكرون أقوال أهل العلم فيه جرحا وتعديلا، تزكية وذما، ثم يذكرون محنته. وغالبا ما تكون المحنة بسبب العقيدة، لأن صاحب العقيدة الحق لا يفرط فيها بدمه ولا ماله ولا نفسه ولا ولده، لا يفرط فيها بشيء، لأنها أغلى عنده من كل شيء، فتعرضه هذه العقيدة لمحن شتى. وهكذا كل عالم من سلف الأمة، وقل أن يسلم من محنة عالم. فقيل لسعيد بن المسيب: ما شأن الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم المبير الذي عذب الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى قال له أنس بن مالك بعد أن كان يختمهم بخاتم من حديد بين أكتافهم، فيقول ليعلم الناس أنكم أصحاب رسول الله، تختم الناس وتختم أصحاب رسول الله بخاتم من نار تحرق جلودهم وأبشارهم لتميزهم عن سائر الخلق. ما هذا السخف؟ ما هذه الوقاحة يا حجاج؟ حتى قال له أنس: والله لا يفعل النصارى هذا برهبان الكنيسة فضلا عن حواري عيسى. ماذا تصنع يا حجاج؟ فما كان الحجاج يرسل إلى سعيد، فقيل له: لما لا يرسل إليك الحجاج ولا يحركك ولا يؤذيك؟ كرامة من الله، لما تحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ قال: والله ما أدري، أنا لا أدري لما لا يرسل إلي كما يرسل إلى الآخرين، إلا أنه دخل ذات يوم مع أبيه المسجد فصلى صلاة لا يتم ركوعها ولا سجدها، فأخذت كفا من حصن فحصبته به. فقال الحجاج: ما زلت بعد أحسن الصلاة وأهاب سعيدا. هكذا العلماء الربانيون لا يهابون من قولة الحق إذا استدعى المقام ذلك، ولا زال أهل الباطل يرهبونهم أشد الرهبة، كرامة من الله عز وجل. وهذا عبد الملك بن مروان قدم المدينة فتولى ولاية المسلمين، وكان بينه وبين سعيد مساجلات، حتى أمر بضربه بالسياط، قيل 40 وقيل 60 وقيل 100 وقيل 100، فما حرك سعيد ذلك، ما حركه ذلك، بل كان عبد الملك وولاة عبد الملك على المدينة يرسلون الرسل إلى سعيد ليأتيهم في بيوتهم وفي بلاطهم، فيقول للرسول: لعلك يا بني إنما أرسلت إلى غيري، فيقول: بل لك أرسلت، فيقول: لعل الذي أرسلك لا يقصدني، فيقول: بل يقصدك، فيقول له: اذهب إليه فقل له إن سعيدا لن يأتي، إن سعيدا لن يأتي. هكذا موقف العلماء، والصياط على رقبة سعيد، والصياط على رقبته، وهو يقول لجابر بن الأسود الذي تولى إمرة المدينة، يقول له: لقد تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة. ينكر عليه: كيف تتزوج الخامسة وعدتك أنت كرجل لم تنتهي بعد، التي هي انقضاء عدة المرأة الرابعة، إذا طلقها الرجل فلا يجوز له أن يتزوج برابعة إلا بعد أن تنتهي عدة المرأة. فلما ضرب سعيد بن المسيب صاح به سعيد والصياط تأخذه، قال: والله ما ربعت على كتاب الله، أي ما تزوجت الرابعة على كتاب الله وسنة رسوله، فضلا أن تتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة. ثم قال: وإنك تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة، وما هي إلا ليال، فاصنع ما بدا لك. انظروا إلى هذا النور، إن المؤمن يرى بنور الله، اتقوا فراسة المؤمن. فقال: وما هي إلا ليال، يهدد أمير المدينة، يقول: افعل ما بدا لك، اضرب بالسياط ما شئت، فوالله ما هي إلا ليالي، وسوف يأتيك ما تكره. فما مكث إلا يسيرا حتى قتل ابن الزبير الذي تولى له المدينة، جابر ابن الأسود. نعم. وقال قتادة: أتيت سعيد بن المسيب وقد ألبس تبان شعر، ثوب عظيم جدا من شعر عامل زي البلطو كده يعني، وأقيم في الشمس، فقلت لقائدي: أدنني منه، فأدناني، فجعلت أسأله خوفا من أن يفوتني، خوفا من أن يموت ويقتل قبل أن أسأله عن بعض الأحاديث وبعض المسائل. قال وهو يجيبني حسبة والناس يتعجبون. لماذا؟ لأنه أخذ فقيل له: إنك ستقتل، فالبس هذا التبان ليستر عورتك. فلما ضربوه بالسياط ولم يبلغوا به القتل، قال: والله لو أني أعلم أني أضرب بالسياط ولا أقتل ما لبست التبان، وما حلت بين الصوت وبين بدني. انظروا إلى هذا الجلد، الجلد من أئمتنا، هؤلاء هم آباؤنا حقا. وعن أبي يونس قال: دخلت مسجد المدينة فإذا سعيد ابن المسيب جالس وحده، فقلت: ما شأنك؟ قال: نهي الناس عن مجالستي، عن مجالستي. وقال قتادة: إن ابن المسيب كان إذا أراد أحد أن يجالسه قال: إنهم قد جلدوني ومنعوا الناس أن يجالسوني، كأنه يقول له أنا خايف عليك يا ابني، أنا خايف عليك لا تجلس معي. وعن ابن المسيب قال: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم، لكي لا تحبط أعمالكم. حمل ابن المسيب على أن يزوج ابنته للوالي، للوالي، نعم، للوليد بن عبد الملك. مين فينا لا يتمنى ذلك؟ مين فينا لا يتمنى ذلك؟ أن يزوج ابنته من الوليد بن عبد الملك. ولكنه أبى ورفض، ثم ضرب 100 صوت ليزوجه، فقال: والله لا أزوجه أبدا، لا أزوجه أبدا. ثم تغيب تلميذ له اسمه كثير بن أبي وداعة أو كثير ابن أبي وداعة، تغيب عن حلقة سعيد مدة من الزمان ثم ظهر، قال: أين كنت؟ قال: ماتت امرأتي يا إمام. قال: هل أخبرتنا فنزوجك؟ قال: ومن يزوجني وليس معي إلا 2 أو 3 درهم؟ من في المدينة يزوجني؟ قال: أنا. تصور سعيد يزهد في الأمير وابن الأمير ويزوج رجلا فقيرا لا يجد لقمة العيش. قال: أنا. وزوجه ابنته، قدمه وزوجه في حضرة الشهود جميعا. فانطلق كثير هذا إلى بيته ليصلح من شأنه ويلم شعثه، فإذا برجل يطرق الباب، فقال كثير: من؟ قال: سعيد. قال كثير: فخطر ببالي كل سعيد بالمدينة إلا سعيد بن المسيب، ففتحت الباب فإذا به ابن المسيب، فقال: السلام عليك يا كثير، هذه امرأتك. وكانت تقف خلف أبيها، ثم دفعها في البيت ودفع معها بصرة فيها 20,000 درهم. أهو ده الحامة ولا بلاش؟ ثم أخذ الباب فصاح كثير من فوق سطوح بيته، واجتمع الناس: ما بالك يا كثير؟ فقص عليهم خبره، فسمعته أمه قالت: وجهي من وجهك حرام، أن تقرب هذه المرأة حتى أصلحها لك في 3 أيام كما تنصلح كل امرأة لزوجها. فكان منها ذلك. فلما قدم كثير على سعيد قالت امرأته: أين تذهب؟ قال: أسمع علم سعيد. قالت: ابق هنا، ابق هنا وأنا أعلمك علم سعيد. انظروا إلى سلفنا كيف ربوا أبناءهم. لا شك أن تربية الرجل لأولاده تستدعي جهدا مضنيا من أمهاتهم، فعلى الأم بالدرجة الأولى صلاح الأولاد أو فسادهم. فإذا كان الأولاد فسدة فإنما يشيرون إلى أمهم، وإذا كان الأولاد صلحاء فيشيرون كذلك إلى أمهاتهم بالدرجة الأولى، والأب ليس معفيا من ذلك. فلما قال كثير لامرأته: لا بد لي من حضور مجلس سعيد. فلما رأوا سعيد هش في وجهه وقال كيف ذاك الإنسان؟ قال يا إمام، هو من أجمل الناس وأعلم الناس وأتقى الناس. فقال سعيد لكسير إذا رابك منها شيء فالعصا، إذا رابك أي أصابك ريب وشك منها فأدبها. وتبسم وانتهى المجلس. وكان سعيد من أعلم الناس بتأويل الرؤى، ومن كلامه قال لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يعطي منه حقه ويكف به وجهه عن الناس. وكان ابن المسيب خلف 2000 أو 3000 ويقول ما تركتها إلا لأصون بها ديني وأستغني بها عن الناس. وقال سعيد أنه كان يستحب أن يسمي ولده بأسماء الأنبياء، ولازلنا نعلم في زمننا هذا أناسا يحبون أن يسموا أولادهم بأسامي الأنبياء، وإذا كانت أنثى أحيوا أسماء سلف الأمة من نسائها وزوجات الأنبياء وزوجات النبي بأسماء بناتهم. واشتد وجع سعيد، فدخل عليه نافع بن جابر يعوده، فأغمي عليه فقال نافع وجهوه أي إلى القبلة. فلما أفاق قال لما فعلتم ذلك؟ ألست مسلما؟ ألست مسلما؟ فلا يحتاج الأمر إلى ذلك. وتوفي سعيد 93 فرحمه الله تعالى ورضي عنه من إمام علم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.